بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ولقاء اخير مع شخصيه ارميا النبي. ناخد موقف تاني من اصحاح 18، موقف فريد ومفيد. يقول الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. شفنا ربنا بيتعامل مع ارميا بصور مختلفه، بيظهر احيانا في رؤى وبيقول له تساعد توصيات غريبه زي اربط المنطقه وروح وديها في الفرات ورجعها تاني، قول للشعب انتوا كنتوا زي المنطقه وفسدت لما بعدت عني. المره دي طلب تاني، قال له روح بيت الفخاري. الفخاري ده الراجل اللي بيشتغل في الفخار، بيبقى عامل كده حاجه اسمها الدولاب، زي عجله كده بيحركها غالبا برجله، وبصوابعه بيمسك العجينه ويشكل كده الفخار والفازات والحاجات دي. وقال له وانت هناك هسمعك كلامي، وانت قاعد تتفرج على الراجل هقول لك. فنزلت الى بيت الفخاري، واذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. يعني الراجل مسك العجينه وبيشكلها وبعدين كسرت منه او فرولت او طلع المنظر مش هو اللي هو عاوزه. فعاد وعمله وعاء اخر، مسك العجينه ودس عليها ميه تاني وعجنها تاني وابتدى يركع يعمل شغله تاني كما حسن في عيني الفخاري ان يصنع. يعني ايه؟ مش عاجبه فعاوز يعمل منها حاجة احسن. فصار الي كلام الرب قائلا: اما استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت اسرائيل؟ يعني لو سبتوا نفسكم في ايدي انا مش ممكن اعمل منكم حاجة حلوة؟ مالكم معاندين ليه؟ مهما كانت مشاكلكم ولا خطاياكم، اذا كان الفخاري بيعرف يطلع من الطينة حاجة حلوة، انا مش ممكن اطلع من البشر حاجة حلوة؟ لولا عند البشر وقسوتهم ده انا كنت عملت بيهم كلهم قديسين. هو ده كالطين بيد الفخاري، انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل. يعني الواحد بينسى ان هو مجرد عجينة في ايد ربنا، وده يخلينا نتكل على نعمة ربنا، مش ما نجاهدش، لا نجاهد ونطلب التغيير، لكن يفضل الفضل كله لربنا ونقول له يا رب أنت الفخاري الأعظم، عد واصنعني إناء آخر كما يحسن في عينيك. فقال: تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه به. هنا ربنا عاوز يقول ايه؟ بس مثل العجينه والفخاري ما يلغيش دور البشر. فقال: ما انا في عجينه اقول دي مش نافعه، وبعدين يجتهدوا ويتوبوا زي اهل نينوى وما كانوش يهود، فخلاص ارجع عن قرار الاهلاك. وتاره اتكلم على امه وعلى مملكه بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي، فاندم عن الخير الذي قلت اني احسن اليها به. يبقى مثل الفخاري على قد ما بيركز ان ربنا قادر يغيرنا وقادر يعمل مننا عجينة حلوة ويطلع مننا اواني مهيئة للكرامة، كمان مش بيلغي ان لو الواحد فينا عند واصر على عدم سماع صوت ربنا العجينة بتاعته ما تنفعش. زي ما قال القديس بولس بقى امتداد للمثل ده في العهد الجديد، قال: في بيت كبير في آنية للفضة والذهب والمكرمة، وفي آنية للهوان، قش بقى وخشب وحاجات مش مهمة، ودي هذه للكرامة وتلك للهوان. اذا في الكنيسة مش كل الناس اواني مختارة، لكن هنا دور الانسان انه يجاهد ويحط نفسه في ايد ربنا ويصرخ لربنا طالب التغيير، والله قادر كالفخاري القادر ان يصنع اناء اخرا كما يحسن في عينيه. برضو حكاية كما يحسن في عينيه، ما هو الفخاري هو بيشتغل بتبقى في دماغه فكرة، عاوز يطلع حاجة كبيرة ولا صغيرة، ملونة ولا شكلها ايه. معنى كده ربنا في دماغه فكرة لكل واحد فينا، وكما يحسن الله في حياتنا لو سبنا نفسنا لإيد ربنا وجاهدنا الجهاد الحسن وطلبنا من ربنا نعمته، هيعمل مننا الحاجة الحلوة، الإناء للكرامة اللي هو عاوز يعمله، زي ما عمل في بولس الرسول وقال: هذا لي إناء مختار، سأري كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم. طبعا القصة دي على قد ما هي معزية فرحت أرميا ان ربنا قادر يغير الشعب، على قد ما كان احبطته لأنه شايف أمم تانية هتسبق شعبه. بعين النبوة أرميا اكتشف وفهم أن شعوب كتير هترضي ربنا، أما اليهود فيفضلوا معاندين ورافضين للتوبة. موقف آخر من حياة أرميا يكشف لنا جزء من شخصيته. في إصحاح 20 يقول: سمع فشحور ابن أمير الكاهن وهو ناظر أول في بيت الرب، في حاجة اسمها ناظر أول وناظر تاني، رتب كده في الهيكل. أرميا يتنبأ بهذه الكلمات. أرميا عمال يقول يا ناس توبوا، السبي جاي، الأيام الصعبة جاية، ربنا غضبان وزعلان من كتر الشر. الكلام ده طبعا مش بيعجب رؤساء الكهنة، لأن الكهنة شايفين إن هم كويسين وعاملين عن دورهم ومبسوطين بالفساد اللي في الناس ومتسلطين على الشعب، ولا يعنيهم ربنا راضي ولا لا. فضرب فشحور أرميا النبي، إذا أرميا النبي اتضرب، وجعلوا في المقطرة التي في باب بنيامين الأعلى الذي عند بيت الرب، يعني مش ضربوا بس، ربطوا بالمقطرة كده. وكان في الغد أن فشحور أخرج أرميا من المقطرة، فقال له أرميا: لم يدع الرب اسمك فشحور، بل مجور مسيباب، يعني ما معناها الاسم الجديد ده الظلم راجع عليك، يعني نهايتك قربت. لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ده أجعلك خوفا لنفسك. شوفوا أرميا معانه شخصية حساسة جدا ورقيق في مشاعره وكثير البكاء، إنما جواه قوة روحية. لما فشحور ده بقى ضربه وأهانه وحاطه في المقطرة، قال له اسمع بقى، ربنا بيقول الآتي: أنت هتبقى مرعوب من نفسك، أنت هتخاف من خيالك، لأنه هكذا قال الرب: لكل محبيك تكون خوفا لنفسك ولكل محبيك فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران، وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم إلى بابل وأضربهم بالسيف، يعني اللي قلته قبل كده هيحصل، وأدفع كل ثروة المدينة وكل تعبها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوك يهوذا وأدفعها ليد أعدائهم فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى بابل، وأنت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون إلى السبي وتأتي إلى بابل وهناك تموت. إذن فشحور العذب أرميا، أرميا تنبأ عليه وقال له أنا شايف نهايتك، أنت هتروح مذبي البابل وهتموت هناك ومش هترجع أرضك، وهتشوف كل اللي أنا قلته بعينيك، وهناك تدفن أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب. إذن لا يعني أن الخادم حساس ورقيق المشاعر وقلبه وجع الناس ودائم التوبة والدموع أنه يخاف من حد، لا ما بيخافش، كلمة الحق قوية. معلمنا بولس الرسول كان عنده دموع وكان بيهز كراسي. إذن الإنسان الروحاني قوي جدا ووديع جدا في نفس الوقت. بعد ما قال الكلمتين دول وكان موقف سخن طبعا بينه وبين فشحور، يقول بعد كده يرجع لربنا يكلمه يقول له إيه: قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت. إيه بقى اللي حصل؟ يبدو في الوقت ده أرميا بعد الجولة دي كان عاوز يسكت شوية ومش عاوز يتكلم، لأنه كل ما بيتكلم الناس يا بتتريق عليه يا رفضه ومش سائلة فيه، يا فشحور ده ضربه وأهانه. فقال بقى زي اللي هبعد بقى عن الخدمة واسكت بقى وكفاية، خلاص أنا كلامي مش جايب نتيجة. فربنا قال له كده تسكت؟ طب وريني كده هتعرف تسكت ولا لا. فربنا الظاهر كان بايه بيوشوشه، بيقول له طب عشان خاطري أرميا، طب ده الناس بتهلك، طب بس كمل رسالتك ده دورك. فهو بيقول له: قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت علي فغلبت. معناه الروح القدس اللي فينا بيلح علينا في الصح. الخادم لو كسل وجاي يصلي وهو بيصلي الروح القدس يفكره بخدمته، يلح عليه ويقول له انت ناسي فلان وناسي فلان وما سألتش على فلان، فيبقى في حوار داخلي بين الخادم وبين ربنا، كأن ربنا بيقنعه كمل خدمتك حتى لو تعبت، حتى لو مفيش نتائج، حتى لو الناس مش مقدراك، انت بتخدمني انا، انت بتتعب معايا انا. اقنعتني فاقتنعت، طبعا كلمة تدل على مستوى العلاقة بين أرميا النبي وبين ربنا، كأن ربنا بيحايله عشان يقنعه يكمل خدمته، يقول له ما انت ألحيت يا رب فغلبت، طبعا ما انا ما اقدرش اقول لك لا. انا صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بيه وعاوز يقول له عذره، يعني عاوز يقول له ما انا كمان تعبت قوي يا رب، هزقوني كل ما اتكلم، كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واغتصاب. يعني كل ما اتكلم بنفعل وبقول لهم كفاياك ظلم وكفاياك اغتصاب، لان كلمه الرب صارت لي للعار وللسخره كل النهار. شوفوا لما الواحد يوعظ بدل ما يجيله كرامه من الناس بيجيله اهانه، يجيله عار، يجيله سخريه ويتريقوا عليه، ومع هذا لازم يكمل ولازم يوصل الرساله. كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار، فقلت في لحظة ضعف كده لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه. كفاية مش هشتغل كده تاني، اتهزقت بما فيه كفاية، أنا مش واخد حاجة من الخدمة دي غير يعني البهدلة، أنا مش هتكلم تاني. فكان في قلبي كنار، يعني ما قدرت، حاولت أبعد عن الخدمة ما قدرت، حاولت أسكت ما قدرت، لقيت في قلبي غليان وفوران ونار، كنار محرقة محصورة في عظامي، حاسس ان انا هطق السخونة جوايا ولازم اتكلم. فمللت من الامساك ولم استطع. كانت خبرة جميلة في ارمية ان هو لما ضعف في يوم وقرر انه يبطل يتكلم وبطل يقدم ربنا، لقى نار جواه، روح القدس الناري قال له اوعى تسكت، ممنوع تسكت، كمل كلامك. طب ما بيسمعوش، كمل. طب ما بيتأثروش، كمل. خلي كلامك يوصل للناس، إن سمعوا وإن امتنعوا، وصل الرسالة زي ما ربنا عاوزها، ما يهمكش بتأثروا ولا ما بيتأثروش. فبيقول مللت من الإمساك، كنت ماسك على كلام ربنا ومش عاوز أتكلم، وبعدين لا خلاص بقى مش قادر أمسك أكتر من كده، ولم أستطع السكوت، يعني ما قدرتش أسكت أكتر من كده، رجعت أتكلم وقلت بهدلة بهدلة مش مشكلة. عظمة الأنبياء والرسل والقديسين ان الرسالة اللي جواهم بتبقى ضرورة موضوع عليهم. ويل لي ان كنت لا ابشر، لا فيها مكاسب ولا فيها كرامة ولا فيها، لا هي في الاخر رسالة لازم توصل مهما كلفتهم، كلفتهم تعب، كلفتهم بهدلة، كلفتهم دمهم، في الاخر هم مرسلين من الله برسالة، شايلين رسالة الحق والخلاص مهما كلفتهم. بعد كده ناخد موقف تاني وحكاية تاني في صح 21، يقول كلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور ابن ملكية وصفانيا ابن معاسية قائلا اسأل الرب من أجلنا لأن نبوخذ راثر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنه. المرة دي بقى الملك صدقية ده بعت لأرمية يقول له ايه، بعت له ناس من الكبار بقى كرؤساء كهنة ومستشارين يسألوه شوف ربنا، شوف ربنا عاوز مننا ايه عشان ربنا يرضى علينا وتروح الغمة دي وتعدي الأزمة، لأن ملك نبوخذ راسر ده ملك بابل جاي حصرنا. فقال لهم أرمية هكذا تقولان لصدقية. أرمية طبعا شخص بسيط، فرح ان هم طالبين صلاة النبي وطالبين إرشاد النبي، ودي كده علامة كويسة من الملك. هكذا قال الرب إله إسرائيل ها أنا ذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم وخارج السور وأجمعهم في وسط هذه المدينة، أنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهايم معا بوباء عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذ راسر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فيضربهم بحد السيف لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. هما كانوا مستنين وبقى يقول لهم لا ما تخافوش وربنا معاكم، قال لهم لا لا خافوا، لانه ربنا خلاص مش معاكم، ربنا زعلان والناس دول هتدخل البلد وهتاخدكم كلكم سبايا وتدفعون ليد السيف وتشوفوا اوبئه وتشوفوا عقوبات شديده جدا. طبعا كلام لما يبعتوا ارميا النبي للملك صدقيه، الملك صدقيه اتغاظ منه جدا، لان ده معناه ايه؟ بيقول سلموا البلد ما هي خسرانه خسرانه. فاتهموه بتهمة بقى ايه؟ التواطؤ مع الاعداء، وكأنه شخص يعني بيخلي الناس تسلم في الحرب، وبالتالي ده يعتبر زي خائن وهيبتدوا يبهدلوه. طبعا تبتدي بقى ألام أرمية جديد، إصحاح وراء إصحاح ودموعه تكتر. ناخد موقف تاني من إصحاح 24. أراني الرب وإذا سلت تين موضوعتان أمام هيكل الرب. نقولنا سفر أرمية مليان تشبيهات كده وحاجات مبسطة تساعد الواحد يستوعب الرسالة اللي جاية من السماء. فشاف زي رؤية كده في سلتين فيهم تين محطوطين قدام الهيكل. بعدما سبى نبوخذ راسر ملك بابل، بعد ما حصل السبي فعلا اللي تنبأ عنه أرمية، شاف المنظر ده. بعدما سبى ملك بابل يكنيا بن يهوياقيم ملك يهوذا ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم وأتى بهم إلى بابل. بعد ما حصل السبي شاف الرؤية دي. في السلة الواحدة تين جيد جدا. أول سلة لقى التين جميل مستوي وحلو وشكله حلو وشكله طعمه حلو مثل التين الباكوري، وفي السلة الأخرى تين رديء جدا قدام الهيكل لا يؤكل من رداءته. فقال لي الرب ماذا أنت رائن يا أرمية؟ في أول إصحاح كان ربنا يسأله أنت شايف إيه؟ يقول له شايف قضيب لوز طالع كده. مرة تاني يقول له شايف إيه؟ يقول له شايف قدرة منفوخة من ناحية الشمال. كل حاجة ليها تفسير. المرة دي بيقول له شايف إيه؟ فقال له أنا شايف تين، التين الجيد جيد جدا والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. ثم صار كلام الرب إلي قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبي يهوذا. يعني إيه؟ السبي مع يهوذا هيجيب نتائج حلوة قوي. في ناس هتتوب لأن بعد كده دانيال هيطلع وحزقيال هيطلع وفي ناس كتير هتتوب فعلا. فقال أنا باصص على سبي يهوذا بالذات على أنه السلة اللي فيها التين الجيد، الناس هتتأدب وهتتوب وهترجع وهتصرخ وهتستقيم، هيبقوا تين جيد جدا. الذي أرسلته من هذا الموضع لأرض الكلدانيين للخير، يعني أنا سمحت لهم بالسبي ده للخير عشان توب، وأجعل عيني عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض. يبقى في وعد بعد السبي بالرجوع سبي يهوذا بالذات. وأبنيهم ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم وأعطيهم قلبا ليعرفوني. يبقى السبي هيبقى فرصة أن قلبهم يتحرك دوروا على ربنا ويتوبوا. أني أنا الرب فيكونوا لي شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. اطمينا على سلة التين الجيد جدا، طلعت سبط يهوذا التائب بسبب السبي. وكالتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته هكذا قال الرب هكذا أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساؤه وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض. صدقية قعد فترة ما لم يزبى بينما يكنيا الملك اللي قبله سبيا. المزبيين طلعوا تابوا وعرفوا ربنا وتغير قلبهم. جماعة المقيمين في أورشليم بعد كل ده ما تابوش، فبيقول ده تين رديء بقى لأن هم ما اتعظوش من التأديب ومن السبي وأصروا على العند وما تعلموش الدرس. فبيقول أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساء وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر أسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض عارا ومثلا وهزءا ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها. الناس كانت تبص وتقول يا عيني المزبيين دول هيتبهدلوا، ويبصوا للي ما تروحوش في السبي يقول دول يا بختهم اللي ايه ما تعذبوش في السبي، ويطلع قدام ربنا الموقف بالعكس. المزبيين هم التين الجيد جدا لأنهم استفادوا من التجربة واتعظوا وتابوا، إنما التين الرديء هم الناس اللي لسه ما راحوش في السبي وقاعدين وقالوا ما جاتش علينا الضربة، وهم مش واخدين بالهم إن هم كمان مدعوين للتوبة. موقف أخير كده من إصحاح 28 نختم بيه كده بعض الأمور في حياة أرمية. يقول حدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس أن حنانيا بن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا هكذا تكلم رب الجنود إلى إسرائيل قائلا قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل. ده واحد اسمه حنانيا بن عزور بيقول انه نبي، وطبعا نبي كاذب، وجاي حب يطمن الشعب وقال لهم ما تزعلوش، ربنا بيقول سنتين وكل المذبحين يرجعوا، وايه والاواني بتاعه المذبح اللي اتاخدت دي ترجع وكله هيبقى تمام. طبعا ده كلام يطمن الشعب بس يخليهم ايه ما يتوبوش، لان ربنا ما قالش كده، ربنا لسه التاديب شغال عشان ما تبوش. فهو قال لهم لا لا دي هتفك هتفك وخلاص عشان يبطلوا يتوبوا. وارد الى هذا الموضع يكنيا ابن يهويقيم، وده ما حصلش طبعا، ملك يهوذا وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا الى بابل يقول الرب لاني اكثر نير ملك بابل. كلام شكله مشجع جدا، وحنانيا ده بيقول انه نبي وربنا بيقول. فكلم ارميا النبي حنانيا النبي امام الكهنه وامام كل الشعب الواقفين في بيت الرب. مين بقى اللي واجهه ارميا؟ قال له تعالى انت اللي بتقول الكلام ده على اي اساس؟ وقال ارميا النبي امين. امين هنا يقصد بها ايه؟ يا ريت، يعني يا ريت يبقى الكلام كده، يا ريت ده راي ربنا، هكذا ليصنع الرب. وانا تكره، يعني ارميا عاوز يقول له انت شايفني يعني ان انا بقول لكم الايام صعبه انا فرحان بالكلام؟ ما هو ربنا اللي بيقول ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل الى هذا الموضع. يعني يا ريت كلامك يطلع صح. لكن اسمع هذه الكلمه التي اتكلم انا بها في اذنيك وفي اذان كل الشعب، يعني انا بقى اقول لك الحق وقدام كل الناس وكل الناس تشهد. إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، الذي النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمة النبي وعرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. قال له أنت ما جتش يعني في كتير، أنت قلت سنتين، الأيام بيني وبينك خلاص، بدل اديت معاد انا هوريك ان انت نبي كذاب. لانه كان دايما الناس بتعرف الكذاب لما كلامه ما يمشيش. ثم اخذ حنانيا النبي النير. طبعا ارميا في الوقت ده كان لسه في المقطره، ما هو اخذ بقى في رحله الام وسجن وعذابات كتير قوي. فحنانيا اتغاظ جدا لان ارميا النبي اهانه قدام الشعب وقال له انت نبي كذاب، انت بتالف. أخذ النير عن عنق أرميا النبي وكسره، يعني مسك الخشبة دي اللي ربطها وقعد يكسرها. وتكلم حنانيا أمام كل الشعب قائلا هكذا قال الرب، هو مصر على رأيه، أكثر نير نبوخذ ناصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعب. وانطلق أرميا النبي في سبيله. يبدو أن حنانيا كان عاوز يشتري رضا أرميا، فكسر النير من عليه وقال له زي ما بقول لك هي سنتين وهتخلص، وديني بقول لكل الناس. أرميا راح لحاله. ثم صار كلام الرب إلى أرميا، ربنا بقى ما سابش الموقف يعد. بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق أرميا النبي قائلا، كلمة حنانيا النبي لا تعني أنه نبي حقيقي، هو نبي كذاب بس ده لقبه، لكن هنا كسر النير عن عنق أرميا النبي ده الحقيقي بقى. فربنا بيقول له إيه؟ اذهب وكلم حنانيا قائلا، ما قالوش كلم حنانيا النبي لأنه مش نبي طبعا، هكذا قال الرب قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد. أنت بتقول إيه؟ أنت بتألف سنتين إيه للأنيار هتخلص ولا السبي هيخلص؟ طب ده السبي هيزيد والأيام اللي جاية لسه أصعب. كسرت أنيار الخشب وعملت مكانها نير من حديد، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ ناصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيت أيضا حيوان الحقل، يعني هبقى مسيطر على الدنيا كلها. فقال له كلام اللي بيقوله حنانيا ده كله كذب. فقال أرميا النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا، الرب لم يرسلك. لما جت بقى رسالة واضحة من ربنا لأرميا وتأكد أن حنانيا كذاب، قال له ربنا ما بقالكش حاجة، وأنت جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب، أنت خليتهم يعشموا في حاجة مش حقيقية، خليتهم يتكلوا على كذبة عشان ما يتوبوش. لذلك هكذا قال الرب أنا أطاردك عن وجه الأرض. ربنا بيقول أنت حسابك صعب، هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع. إذن أرميا النبي وقف قدام أنبياء كذبة وتحدى طيارات كتير وشهد للحق واحتمل من أجل الحق كتير وكمل حياته في دموع من أجل شعبه وفي تنقية قلبه وانتهت حياته نهاية مجيدة بالاستشهاد. بركة أرميا النبي تكون معانا. وفكركم احنا لسه معانا شخصيات جميلة أخرى من العهد القديم وإلى لقاءات أخرى من سلسلة فتش الكتب. اللي يحب منكم يبعت أسئلة ياريت تبقى مركزة على العهد القديم عشان نقدر نركز معاكم أكتر وأكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.